إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة. من غزة إلى لبنان ووصولا إلى إسقاط الدولة السورية، تتوالى فصول التآمر الإسرائيلي الذي استغل انشغال محور المقاومة في جبهات إسناد غزة ليتحقق بذلك إحدى أهداف المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، بعد أن ظلت سوريا هدفا للسهام الإسرائيلية والأمريكية طيلة العقود الماضية، نظرا لأهميتها الاستراتيجية المنبثقة من موقعها الجغرافي على الحدود مع فلسطين، وانتقاما من موقفها السياسي الداعم للقضية الفلسطينية والسماح بمرور خط إمداد حركات المقاومة في لبنان وفلسطين. ونتيجة لذلك كان العدو الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية يسعى إلى الانتقام من سوريا من خلال تقديم الدعم العسكري واللوجستي للجماعات المسلحة والقصف المتكرر لمفاصل القوة لدى الجيش السوري، لا سيما مخازن الأسلحة والصواريخ ومصانع التطوير والتسليح ومقرات الدعم الاستشاري ومحاولة إنشاء حزام أمني أو منطقة عازلة على حدود الجولان المحتلة. بدورها استغلت واشنطن احتجاجات عام 2011 واتخذت من التنظيمات التكفيرية ذريعة لإنشاء قواعد عسكرية لها والتموضع في مناطق حساسة في سوريا، لا سيما في المناطق الغنية بالنفط، وقدمت الدعم الهائل للجماعات المسلحة وفرضت على سوريا حصارا خانقا وعقوبات اقتصادية من خلال ما سمي بقانون قيصر، وهو ما كان له أثر في إضعاف سوريا دولة وشعبا وإنهاكها اقتصاديا وصولا إلى سقوط النظام السوري إثر هجوم الجماعات المسلحة على حلب وحماة وحمص ودمشق، ليتحقق بذلك حلم العدو الإسرائيلي الذي استغل انهيار الدولة السورية والقيام باستهداف القدرات الاستراتيجية للجيش السوري من خلال شن غارات جوية إسرائيلية وأمريكية استهدفت نحو 500 هدف في العديد من المحافظات السورية، ودمرت حوالي 80% من القدرات العسكرية السورية من مطارات وطائرات حربية ومروحيات قتالية ورادارات ودبابات ومدفعية وقطع بحرية ومنظومات صاروخية ومواقع إنتاج أسلحة ومستودعات الطائرات المسيرة والمعامل البحرية، بالإضافة إلى قيام القوات الإسرائيلية بعملية توغل بري إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق. كما أظهرت الخرائط الجوية سيطرة القوات الإسرائيلية على قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وعدد من البلدات المحيطة بها، وهو ما قوبل بصمت الجماعات المسلحة في سوريا التي سيطرت على السلطة تحت قيادة ما يسمى بهيئة تحرير الشام، والتي تعهد زعيمها أبو محمد الجولاني في خطابه في الجامع الأموي وخلال مقابلة تلفزيونية بتفاهم المصالح الأمريكية والإسرائيلية وتوعده بمحاربة ما أسماه النفوذ الإيراني والمقاومة الإسلامية في لبنان. وبذلك فقد كشف الجولاني التوجه الرسمي لهذه الجماعات التي ليس للقضية الفلسطينية في قاموسها محل من الإعراب، ليؤكد حقيقة ارتباط هذه التنظيمات بالمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة وتخادمها معها. فاصل من ثمانات.
استراتيجيات.
أهلا بكم أحبتي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على دلالات وأبعاد سقوط النظام السوري مع ضيف الحلقة أستاذ القانون الدولي من لبنان الدكتور هادي دلول. أهلا ومرحبا بك. تفسيرك لسقوط النظام السوري بقيادة بشار الأسد بهذه السرعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وآل محمد. طبعا كان هناك نوع من الإشعار للرئيس الأسد من طهران ومن أقطاب محور المقاومة أن لا فائدة من إكمال المعركة بهذه الطريقة التي ممكن أن تأتي إلى الصدام، والجميع يعرف أن الجيش السوري غير قادر منفرد أن يواجه الإرهابيين. في 2012 كان هناك مؤازرة من لبنان بالدرجة الأولى ومن إيران كاستشاريين، ولكن اليوم 2024 للأسف لبنان مدمرة، حزب الله لا يستطيع أن يدخل في معركة استنزاف في هذه الطريقة. والجمهورية الإسلامية الآن أيضا ليس هناك وقت لعملية الإمداد بشكل مباشر، فبالتالي كان أنسب حل هو أن الانسحاب بهذه الطريقة، ولا أن تعرض سوريا ويحصل فيها كما حصل في لبنان ويكون هناك دمار شامل.
ما هي الأسباب التي أسهمت في إضعاف الجيش السوري وانهياره أمام الجماعات المسلحة؟
انهيار الجيش السوري لأنه ليس لديه قدرات تدريبية على مستوى عالي ليتكافأ سواء بالمعدات العسكرية أو من خلال التدريبات بالعديد الذي ممكن أن يتكافأ مع الأعدو، خصوصا أننا أخذنا بعين الاعتبار أنها ليست تقتصر على داعش، هي أمم متحدة بأكملها تمثلت بإرهاب داعش في عملية التخريب، فبالتالي حتما ليس هناك أي وجه مقارنة بين الطرفين.
دكتور، ما هي أهداف تركيا وقطر من دعمها للجماعات التكفيرية المسلحة في سوريا؟
إن أردنا أن نمحص، لا قطر ولا تركيا، هي أمريكا، هي من تحرك تلك الدول وهي التي ترسم الخريطة، وهؤلاء عليهم التنفيذ، أي أجندة توضع هم ينفذوا ما الذي يمكن أن يكون فيها. يعني لربما قطر كانت تحاول أن تعمل حمامة سلام في بعض الزوايا، ولكن للأسف دول عربية أخرى كانت منغرسة أكثر في داعش أكثر منها بألف مرة.
نعم دكتور، إلى أي مدى كان لأمريكا دور في إسقاط النظام السوري؟
أمريكا المحرك الأول للمعركة، وإن لم تكن تظهر هي نفس سيناريو 2003، تريد أن تحرك إرهابيين وتدخل بصيغة الربيع العربي أن هناك مستضعفين مدنيين، وأتت أمريكا من غرب الدنيا لتنصر المدنيين ويفعلوا كما فعلوا بالعراق ويضعوا يدهم على كل شيء، فإن استطاعوا أن يوقعوا عقود رسمية كما فعلوا بالخليج هذا جيد، فإن لم يستطيعوا فيكملوا باحتلال وسرقة كما كانوا في قصر.
أحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
استراتيجيات.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دلالات أبعاد. وصلنا إلى الجزء الثاني وما زلنا مع ضيفنا أستاذ القانون الدولي الدكتور هادي دلول. دكتور هادي، في الوقت الذي كانت واشنطن تصنف بعض الجماعات السورية المسلحة بأنها في قائمة الإرهاب، إلا أنها بعد تمكن هذه الجماعات من الاستيلاء على السلطة في سوريا عبرت عن استعدادها للتعامل معهم، ما هي دلالات ذلك؟
هذه هي فكرة يضع جسر باسم الإسلام، منها أن يتمكن من الدخول، ومنها أن تكون شماعة بملتحي يلبس الثوب القصير ويكون هو الإبليس الذي يحارب في سوريا وفي العراق وفي لبنان، بحيث أن يكون هو الحجة أينما وجد يحاربوه، فإن تمكن يجب أن يدخلوا بعملية محاربته من أجل تمكينه، وبنفس الوقت نصرة المستضعفين الذي هم من نصرة. يعني هناك جهتين، هناك النصرة وهناك داعش، وكل منهم الآن يقوم بدور كونهم وطنيين يقولوا أنهم يريدوا بناء سوريا و ولكن حينما تأتي العملية بالمقاسمة بالوزارات والتقسيم الحكم سوف يصطدموا اصطدام حاد، يجب أن يكون الأمريكي خلفهم كي يدخل بصيغة حمامة سلام ليفصل بينهم ويجلس في الوسط.
بعد استيلائه على السلطة في سوريا، كيف سيكون موقفه من القضية الفلسطينية ومن دعم المقاومة في فلسطين؟
شعار دعم القضية الفلسطينية بالنسبة لداعش والنصرة هي مجرد شعار ويلوح فيها بالأمم المتحدة ومطالبات، ولكن دون أن تدخل في حيز التنفيذ العسكري، وإلا كنا وجدناهم وهم في أعلى حميتهم الآن بدخولنا سوريا، كانوا حاربوا الإسرائيلي في اجتياح سوريا مثلا.
نعم، حاولت الجماعات الإرهابية في سوريا أن تقدم نفسها بأنها سلطة مدنية وحامية للنظام القانون، ما هي دلالات ذلك وهل ستستمر على هذا الحال مستقبلا؟
لا يمكن أن يدخلوا بصيغة داعش مباشرة أو صيغة تطبيق النظام الإسلامي المطلق، حتما سيدخلوا بديمقراطية ومساواة، وأننا لا نريد أن نعرض المدنيين للخطر، وأننا لا نريد أن نعتدي على أحد أو نكسر المنشآت الحيوية، فبالتالي كي يكسبوا كم أكبر من الجمهور الذي أصلا هو ليس مطمئن لهم، فإن تمكنوا ودخلوا واستطاعوا أن يخدروا الشعب في هذه الكلمات، حينما تصل الأمور بأيديهم سيخلعوا الأقنعة ويعودوا إلى سياساتهم.
أخيرا دكتور هادي، بماذا تفسر صمت هذه الجماعات أو من يمكن أن نسميهم بالحكام الجدد في سوريا تجاه العدوان الإسرائيلي الذي استهدف القدرات العسكرية والمواقع الحيوية والاستراتيجية في سوريا؟
يعني إن كان الأمريكي ينسق معهم، هل تعتقد بأنهم ممكن أن يواجهوا تل أبيب ويفتحوا جبهة جديدة عليهم من أجل أن يكسروا ويبدأ الأمريكي بالبحث عن أدوات أخرى؟ أكيد لا، سوف يقوم في إجراء أننا لا نرى ما الذي يحدث ويعمل في المبدأ القديم محاربة العدو القريب أولى من محاربة العدو البعيد، وهم يعتبروا أن إسرائيل هي العدو البعيد ونحن العدو القريب، فمحاربتنا أولى من محاربة الإسرائيلي، وأن الحرب الإسرائيلية قائمة وأن إسرائيل يجب أن تخرج من فلسطين ولكن تبقى على مستوى شعارات.
استراتيجيات.
أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. جزيل الشكر لأستاذ القانون الدولي الدكتور هادي دلول، كان معنا من لبنان، والشكر لكم موصول أنتم. ننتظركم في الحلقة الأسبوع القادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات،
من إخراج
أمين كعيبة.